بيزيشكيان وصف كيان الاحتلال بالعامل الأساسي في زعزعة استقرار المنطقة، مضيفا أن اعتداءاته المتكررة على دول الجوار وجرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين لا تمت للإنسانية أو القوانين الدولية بصلة. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسلمتهم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وذلك في عقاب المزاعم التدخلية التي وردت في بيان وزراء خارجية مجلس تعاون الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي. وأكدت الخارجية الإيرانية سيادة إيران غير المتنازع عليها والدائمة على الجزر الإيرانية الثلاث. وكان مجلس التعاون الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي قد أصدروا مؤخرا بيانا في اجتماعهما المشترك 29 مطالبا بضرورة وقف برنامجها الصاروخي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقعت إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الوثيقة الشاملة للتعاون التجاري والاقتصادي لتكون خارطة طريق للعلاقات بين الجانبين خلال السنوات الثلاث المقبلة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
في خطوة استراتيجية جديدة، وقعت إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الوثيقة الشاملة للتعاون التجاري والاقتصادي لتكون خارطة طريق للعلاقات التجارية بين إيران ودول هذا الاتحاد.
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
يتكون الاتحاد الأوراسي من روسيا، كازاخستان، قرغيزستان، بيلاروسيا، أرمينيا. هذه الاتفاقية ألغت 87% من الرسوم الجمركية بين إيران ودول الاتحاد، كما تهيئ هذه الاتفاقية أرضية أوسع للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي والاستثمار المشترك.
انعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة في العاصمة الروسية موسكو، ما يبين توجه طهران نحو شراكات اقتصادية جديدة لتعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي.
تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة اعتبارا من 15 من مايو 2025، وتشمل مجالات مثل النقل والمعايير والجمارك، وقد تم تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية.
انضمام إيران للاتحاد الأوراسي هو تحرك اقتصادي استراتيجي يسهل الترانزيت والجمارك ورفع الحواجز الفنية، ويحفز إيران على بنى تحتية للاندماج في التجارة العالمية.
التجارة تبحث دائما عن أسواق جديدة، وهذه فرصة مهمة للتجار الإيرانيين وللبضائع والسلع الإيرانية للتعرف على أسواق جديدة وكبيرة والاستثمار في الأسواق الخارجية.
الاتفاق مع الاتحاد الأوراسي يتجاوز الإطار التجاري ليحمل رسائل سياسية واضحة وإعلانا عمليا عن مرحلة جديدة في العلاقات الإيرانية مع أعضاء الاتحاد الأوراسي.
حضور إيران في الاتحاد الأوراسي يعكس إرادة سياسية راسخة للدول الأعضاء للاعتراف بإيران كشريك استراتيجي ودمجها بالكامل ضمن مسارات التعاون الإقليمي السياسي والاقتصادي للاتحاد.
حجم التبادلات التجارية بين دول الاتحاد الأوراسي يصل إلى 900 مليار دولار، وانضمام إيران إلى هذا الاتحاد يشكل فرصة لتعزيز التجارة الخارجية، ويعتبر أيضا خطوة استراتيجية لتعميق العلاقات السياسية.
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 10 شهداء وإصابة العشرات إثر قصف الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 67,180، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 169,800 منذ بدء العدوان. وقصفت قوات الاحتلال حي النصر بمدينة غزة، كما فجرت روبوتات مفخخة لتدمير المنازل بحي الصبرة. وفي جنوب القطاع تعرض وسط وشمال منطقة خان يونس إلى قصف مدفعي إسرائيلي. أعلنت كتائب القسام استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بالقذائف عند خط إمداد قوات الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع. وأكدت الكتائب أن العملية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الكيان، مشيرة إلى قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون شمال غربي مدينة غزة. بدورها بثت سرايا القدس مشاهد من استهدافها جنود الاحتلال وآلياته المتمركزة شمال غرب مخيم الشاطئ وشمال محور نتساريم. أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل برصاص الاحتلال في حوادث منفصلة في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة. مصادر فلسطينية أكدت إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة في نابلس، مشيرة إلى إطلاق الاحتلال نيرانه على فلسطينيين 2 قرب معبر ترقوميا في الخليل وأحد الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى. إلى ذلك اقتحم وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي إتمار بن غفير المسجد الأقصى في القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في الخليل بالتزامن مع ما يعرف بعيد العرش اليهودي، فيما نفذ أكثر من 1000 مستوطن اقتحامات مماثلة للمسجد الشريف. أصيب شاب سوري برصاص قوات الاحتلال في حرش جباتا الخشب بريف القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية أن دورية عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات توغلت في قرية معلقة بريف القنيطرة، فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى إنشاء الدورية حاجزا مؤقتا داخل القرية وقيامها بتفتيش عدد من المنازل، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين سكان المنطقة. يذكر أن الكيان الإسرائيلي يواصل توغله في الأراضي السورية منذ سقوط نظام البلاد السابق، فضلا عن قصف المقرات والمخازن العسكرية في خرق سافر لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. الخبر الأخير، حذرت موسكو واشنطن من إجراء تجارب نووية مؤكدة أنها ستسارع إلى القيام بذات الشيء في حال إقدام الجانب الأمريكي عليه. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن واشنطن تعمل منذ فترة طويلة على تجهيز بنيتها التحتية استعدادا لذلك، معتبرا إقدام الأمريكيين على هذه الأمر خطوة خاطئة. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يتوعد الأعداء برد مدمر في حال اعتدائهم على الجزر الإيرانية. صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 67,180 شهيداً. وكتائب القسام تعلن استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال بالقذائف في خان يونس جنوبي القطاع. شكراً لحسن استماعكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل تستمعون إلى أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة، عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية، وبعد النشرة تستمعون إلى السياحة الغذائية في إيران. حكاية وحكمة تقدم إليكم عند 8:23، عند 8:32 نقدم إليكم استفتاءات. الوصايا الخالدة تستمعون إليها عند 8:51، أما عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. ألوان وظلال يقدم إليكم عند 10:10 من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 10:43. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد المساء تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 40 دقيقة. عند منتصف الليل نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية، أما التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 12:50. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة والعافية. شكرا لك يا رب لأننا نعيش اليوم، وشكرا لكل نعمك، وشكرا لنعمة الحياة، هذه النعمة العظيمة جدا. أعزائنا الأفاضل، عدنا لحضراتكم مع موضوع طبي جديد. أكيد هذا الموضوع سيهمكم ويهمنا. موضوعنا هو التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا من العاصمة الإيرانية طهران، عبر الهاتف تنضم إلينا الدكتورة آمنة النقاش. طيب، لنأخذ فكرة حول هذا الموضوع الشيق جدا، التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته. تعد صحة تاجا على رؤوس الأصحاء، ومحورها الأساسي يتمثل في نمط الحياة الذي نتبناه. من بين هذه الأنماط تبرز التغذية السليمة كأحد أهم الركائز التي لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق العافية وطول العمر. في عصرنا الحالي، حيث يتزايد تحديات الأمراض المزمنة وأنماط الحياة السريعة، أصبحت أهمية الغذاء الذي نتناوله أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فالغذاء ليس مجرد وقود للجسم، بل هو رسالة كيميائية معقدة تؤثر على كل نظام بيولوجي داخله. ولا تقتصر التغذية السليمة على مجرد تناول الطعام، بل هي منظومة متكاملة تقوم على التوازن والتنوع والاعتدال، تعني تزويد الجسم بالكميات الصحيحة من العناصر الغذائية الأساسية، البروتينات لبناء الأنسجة، والكربوهيدرات المعقدة للطاقة المستدامة، والدهون الصحية لوظائف الدماغ والخلايا، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي تعمل كخط دفاعي ضروري. هذه العناصر لا تعمل فقط على دعم النمو والتطور والحفاظ على مستويات الطاقة، بل تلعب دورا حيويا في تعزيز كفاءة جهاز المناعة والحفاظ على سلامة الأعضاء الداخلية. وإن الدورة الوقائية للتغذية السليمة هو المحور الأساسي الذي يدور حوله هذا الموضوع. لقد أثبتت الدراسات العلمية بما لا يدع مجالا للشك أن النظام الغذائي هو خط الدفاع الأول ضد طيف واسع من الأمراض، والتي تشمل أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني والسمنة وأنواعا معينة من السرطان. فمن خلال التحكم في الوزن وتنظيم مستويات السكر والدهون في الدم ومكافحة الالتهابات المزمنة عبر مضادات الأكسدة، يصبح الغذاء دواء يقي قبل أن يعالج، مما يقلل بشكل جذري من الحاجة إلى التدخلات الطبية. وعليه فإن فهم آليات التغذية السليمة وكيفية تطبيقها عمليا لم يعد خيارا ترفيا، بل أصبح ضرورة قصوى لضمان جودة الحياة والحد من الأعباء الصحية على الفرد والمجتمع. تستدعي هذه المقدمة الغوص بعمق في تفاصيل المكونات الغذائية ودورها المحدد في بناء جدار مناعي صلب، لنستكشف كيف يمكن لطبق الطعام اليومي أن يكون مفتاحنا لحياة صحية خالية من الأمراض.
نعم، الشكر موصول للزميل أمير فوزي، وكما قال لنرى كيف يكون الطعام اليومي أن يكون مفتاحنا لحياة صحية خالية من الأمراض. بهذا الصدد نستقبل ضيفنا عبر الهاتف الدكتورة آمنة النقاش من العاصمة طهران. دكتورة آمنة سيدتي، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الأفاضل،
شكرا لقبول الدعوة. دكتورة آمنة، اليوم موضوعنا مهم وفي غاية الأهمية، التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. يعني نشاهد، نرى هناك إقبال كبير من كل فئات المجتمع من الصغار والكبار والشيوخ والشباب لاختيار التغذية السليمة. بداية، ما هي يعني أهمية التغذية المتوازنة والمتعادلة إذا صح التعبير، وما هي مكونات الوجبات الصحية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أهم شيء أنه نعرف ما كيف تتكون الوجبة الصحيحة، يعني ما هي التغذية المتوازنة. الحقيقة أن التغذية المتوازنة التغذية التي تحتوي على المغذيات الكبرى، المغذيات الصغرى، الألياف والماء. لماذا؟ لأن هذه المواد مهمة بالنسبة للطاقة التي يحتاجها الجسم، مهمة بالنسبة لتعزيز المناعة، مثلها طبعا وجود الفيتامينات والمعادن ووظائف هذه الخلايا، مهمة بالنسبة لعدم إصابة الأشخاص كما تفضلت في مقدمة البرنامج بالأمراض الغير معدية مثل السمنة، داء السكري، الأمراض القلب، أمراض السرطان. وكذلك أيضا مهمة بالنسبة لصيانة الجسم للوظائف الفيزيولوجية له، يعني مثلا النقل العصبي، وظائف الكبد العضلي، بناء الأنسجة، وحتى التوازن الحمض القاعدي الموجود داخل الجسم. لهذا من المهم أن نعرف كيف وما هي مكونات الوجبة الصحية. مكونات الوجبة الصحية يجب أن تكون مكونة أيضا من المغذيات الكبرى، المغذيات الصغرى، الماء والألياف. المغذيات الكبرى هي الكربوهيدرات والبروتين والدهون. لماذا هي مهمة؟ أولا لأن الكربوهيدرات هي المصدر السريع للطاقة داخل الجسم، ولكن المفضل أن تكون من الكربوهيدرات المعقدة، يعني النشوات المعقدة مثل الحبوب والخضروات. البروتينات لماذا مهمة؟ لأنها مهمة لبناء الخلايا، لإنتاج الأنزيمات، الهرمونات، لإنتاج الأجسام المضادة المهمة لتعزيز المناعة. إذن هي مهمة جدا، ولكن الأفضل أن تكون تركيب من البروتينات الحيوانية والنباتية. الدهون أيضا مهمة لأنها أساسية في غشاء تركيب أو صناعة غشاء الخلايا، وكذلك مهمة لأنها مهمة لجذب أو امتصاص الفيتامينات الزائدة في الدهون.
نعم.
مثل فيتامين A, D و E و K. وكذلك مهمة في صناعة بعض الهرمونات، ولكن الأفضل أن تكون من الدهون الغير مشبعة المحتوية على الأوميجا 3 وأوميجا 6، وتقليل الدهون المشبعة أو المتحولة.
نعم.
المصدر الثالث الذي الثاني العفو التي تكلمنا عنه هو الألياف. الألياف يجب أن تكون من الألياف الغير قابلة للهضم مثل السليلوز والبكتين، لأنها تساعد على حركة الأمعاء، عدم إصابة الشخص بالإمساك، وكذلك تربط معها السكريات والدهون للدفع مع الحوامض طبعا الصفراوية، ولهذا هي تؤثر على عدم امتصاص كثير للدهون والسكريات، وتقلل نسبة الكوليسترول في الدم. والمادة الثالثة هي الميكرونوتريانت أو ما قلناه بالمغذيات الصغرى، هذه هي الفيتامينات والمعادن، يعني مثل الفيتامينات التي تكلمنا عنها محلولة في الدهون، والفيتامينات المحلولة في الماء فيتامين بي سي وغيره. والمعادن المهمة هي الزنك، الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم وغيرها من المعادن.
نعم.
والمادة الأخيرة المهمة من المكونات الأساسية للوجبة السليمية هي الماء. لماذا؟ لأنه ضروري جدا في العمليات الحيوية، ضروري جدا لعمل الكلى، وضروري جدا لتنظيم حرارة الجسم.
نعم. طبعا دكتورة، على ذكر الماء وشرب الماء والسوائل، وخاصة بالنسبة للماء، يعني ربما في أكثر حلقات وأكثر لقاءات برنامج أنتم وطبيب الأسرة، الأطباء يشيرون إلى فضل الماء على الجسم، إذا صح التعبير، وشرب كميات مناسبة أثناء النهار من الماء للوقاية من الأمراض، وأيضا لسلامة أجزاء الجسم ولسلامة الجسم أيضا بشكل عام وبشكل خاص. طيب سيدتي، لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نقف عند هذه المحطة، وبعد ذلك نعود إليك وإلى مستمعينا الكرام. طبعا لدينا باقة كبيرة من الأسئلة.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تلعب التغذية الصحية دورا مهما في الوقاية من بعض المشاكل والأمراض مثل زيادة الوزن والسمنة وأمراض القلب والشرايين وهشاشة العظام وتسوس الأسنان وبعض أنواع السرطانات وغيرها. فعلى سبيل المثال، يؤدي تناول الأغذية الغنية بالدهون والسعرات الحرارية بشكل أكبر من احتياجات المرء اليومية للطاقة إلى زيادة الوزن، كما يؤدي تناول السكريات بالإضافة إلى عدم تفريش الأسنان إلى الإصابة بتسوس الأسنان، وأيضا يؤدي تناول حمية غذائية غير صحية لا توفر كمية ملائمة من الكالسيوم وعدم حصول الشخص على مقدار مناسب من فيتامين دي إلى زيادة خطر هشاشة العظام. ولذلك فإن الالتزام بالتوصيات الصحية مثل تناول 5 حصص يوميا على الأقل من الخضار والفواكه وتناول منتجات الحليب والحصول على فيتامين دي سواء من الغذاء أو عبر التعرض لأشعة الشمس وتقليل الأغذية المصنعة والسكريات يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض. أما عند الإصابة بالمرض فإن التغذية لا تكون وحدها كافية، إذ يجب اتباع العلاج الطبي. فمثلا تقليل تناول اللحوم الحمراء يعد استراتيجية لتقليل خطر سرطان القولون، ولكنه ليس علاجا عند ظهور الورم. ومثلا فإن التقليل من الأغذية الغنية بالدهون والتركيز على منتجات الحليب خالية الدسم قد تكون استراتيجية للمساعدة في التعامل مع ارتفاع الكوليسترول وأمراض الشرايين، ولكنها فقط جزء من المقاربة العلاجية التي تشمل أيضا الأدوية وممارسة الرياضة. ولذلك فإن التغذية السليمة وسيلة مساعدة في الوقاية، ولكنها ليست بديلا عن المشورة الطبية، كما أنها ليست علاجا لوحدها عند وقوع المرض.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ونعود إلى حضراتكم مع موضوعنا المهم جدا، التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. طيب، لدينا مشاركة من الأخت أم أمير من إيران تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، ابنتي عمرها 12 عاما وتعاني من حب الشباب. سؤالي لضيفتكم الدكتورة آمنة النقاش: هل الأعشاب تكون حلا مناسبا لتقليل حب الشباب في وجهها وفي ناحية الرقبة، وما هي الكمية المناسبة من الخضروات؟ وشكرا جزيلا لكم. نعم دكتورة آمنة.
نعم، بالنسبة لحبب الشباب فهو خلل نتيجة تغيير في هرمونات الجسم، وهو بيكون بشكل مؤقت عاديا، ولكن كثير من العوامل تؤثر على زيادة هذه المسألة. أولها هو سد الدفاعي للجسم، يعني البشرة، الجلد.
نعم.
الحفاظ على النسبة الدهنية المناسبة، وخاصة أنها تزداد الدهون عند المراهقين في هذا العمر، مسألة مهمة جدا. يعني علينا أن نعلم الشباب في هذا العمر الغسل مستمر للبشرة، وخاصة إذا كان لديهم بشرة دهنية، بالمواد المنظفة الخاصة للبشرة الدهنية. المسألة
يعني ليس فقط بالصابون، ليس فقط بالصابون.
نعم نعم نعم، هناك مواد خاصة مضادة لنشوء هذه بشرات في الجسم، في الجلد. علينا استعمال هذه المواد لعدم إصابة الجلد، أولا بانسداد مجاري العرق في هذه الناحية، وثانيا لنشوء الميكروبات على هذا الانسداد لزيادة هذه الحالة الحبوب.
هذا بالنسبة للشكل الخارجي، أما بالنسبة للتغذية
للتغذية، نعم بالنسبة للتغذية علينا أن ننصح الشباب خاصة بعدم استعمال الوجبات السريعة في هذه الحالة. أكثر حالات إصابة الشباب بحبوب الشباب هم الشباب الذين يستعملون المياه الغازية الكثيرة، الوجبات السريعة بشكل كثير. سوف نتكلم إن شاء الله
إن شاء
من خلال
الله.
البرنامج عن هذه الوجبات، ولكن هي تسبب نسبة زيادة نسبة الـ LDL في الدم، وهي النوع المضر من الدهون داخل الدم التي تسبب تأثير على الهرمونات الجنسية الموجودة داخل الجسم، وزيادة قسم من هذه الهرمونات وعلى أثرها كثافة حبوب الشباب.
نعم.
المسألة الصحية الثانية التي يجب أن ننصح بها وخاصة بالنسبة للتغذية، استعمال الفواكه والخضروات بشكل كثير، وخاصة بالنسبة للشباب. والمسألة الثالثة التي ننصح بها هذه الأخت، استعمال السوائل، الماء والسوائل خاصة، وإن كانت سوائل غير العصائر الجاهزة أو المياه الغازية أو الصودا، طبعا هي مؤثرة جدا على كمية حب الشباب الموجود عند هؤلاء.
نعم، شكرا جزيلا للإجابة. دكتورة، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحياتي لكم وللدكتورة. بالنسبة للرجيم لتقليل الوزن، ما هو رأيكم في الموارد التي تحتوي أكلة واحدة مثل البروتين والباقي الأكلات تنحذف، لتقليل الوزن. شكرا لكم. أسراء من طهران.
شكرا للأخت إسراء من طهران. نعم دكتورة.
سؤال مهم جدا. ترى اليوم كثير من الشباب يعتمدون على رجيم البروتين أو رجيم خاص مثلا بأكلة واحدة، رجيم الماء أو غيره. يجب أن نذكر هذا الموضوع بشكل تفصيلي إذا سمحتي.
نعم أكيد.
البروتينات أو رجيم البروتينات يعني أن نلغي كل المواد الغذائية منها الكربوهيدرات والدهون، وأن نجبر الجسم على أن يستعمل الدهون المخزنة داخله، ذلك عن طريق عملية الكيتوز لإنتاج الطاقة. ما فوائد هذا الرجيم؟ فوائد هذا الرجيم أنه الشخص يكون فرح لأنه فقد الوزن بشكل سريع خلال الأسابيع الأولى. هذه فقدان الوزن نتيجة أولا فقدان ما يخزن من الجليكوجين والماء داخل العضلات، فقدان نتيجة فقدان الشهية بنتيجة إصدار الكيتونات العالية داخل الجسم، وكذلك تحسين طبعا بشكل مؤقت لنسبة الأنسولين الموجودة داخل الأفراد يعني مصابين بالسمنة، ونتيجة الشبع الذي يصاب به الشخص نتيجة تناول البروتين، وذلك نتيجة طبعا تحفيز هرمون الجي ال بي لا نتعرض له الآن. أما مخاطرة كثيرة جدا، مخاطر تصيب الشخص بشكل طويل الأمد. الخطر الأول هو خطر تعب الكلى، إجهاد الكلى نتيجة طبعا استعمال البروتين الزايد. البروتين عندما يستعمل يتبدل إلى ماذا؟ يتبدل إلى نيتروجين. النيتروجين يدفع عن طريق الكلى بشكل اليوريا والكراتينين، هذا ما يجهد الكلى خاصة إذا كانت الكلى مصابة بتعب أو نقص في العمل. المسألة الثانية نتيجة إنتاج النيتروجين الزائد هو الخلل في التوازن الحمض القاعدي في البدن، يعني إنتاج الكبريتات الفوسفاتات الموجودة في البروتينات تؤدي إلى خلل في الحمض الأحماض داخل الجسم. المسألة الثالثة هي النقص في المغذيات، يعني إذا غابت الفواكه والخضروات والحبوب من الأكل سوف تؤدي نقص في الفيتامينات، نقص في المعادن، وكذلك غياب الخضروات يؤدي نقص في الألياف، وهذا ما يسبب اضطراب الميكروبيوم داخل الأمعاء والإصابة بالإمساك. المسألة الرابعة التي في الأمد الطويل من أعراض الرجيم الخاص بمادة غذائية خاصة وخاصة البروتين هي الاضطرابات القلبية. البروتين وخاصة البروتين المشبع بالدهون يعني اللحوم الحمراء تسبب زيادة في نسبة الـ LDL يعني الدهن المضر الموجود داخل الجسم، وهذا ما يسبب زيادة في خطر الإصابة بتصلب الشرايين. المسألة الأخرى هي أنه تناول هذه البروتينات يسبب ضغط على الكبد، وكذلك كل ما تناولنا البروتين بشكل زائد كل ما دفع الكالسيوم من الجسم بشكل أكثر، وكل ما أصبنا بهشاشة العظام على المدى الطويل. إذن أحب أن أذكر للمستمعين الأفاضل أن الحمية المناسبة لإنقاص الوزن أو أفضل طريقة لإنقاص الوزن أن نقلل من السعرات الحرارية التي يستعملها الشخص خلال اليوم، يعني حوالي 500 سعرة أقل يومياً، وأن نوزع هذه السعرات على المواد التي يحتاجها الجسم يعني الكربوهيدرات الدهون والبروتينات، وأن نمارس النشاط البدني المنتظم خلال هذه الفترة.
نعم إذن الحمية الغذائية المناسبة وممارسة الرياضة من الأمور المهمة جدا للتمتع بجسم سليم. طيب لدينا توصية طبية، نستمع إلى هذه التوصية بالإضافة إلى توصياتك الطبية سيدتي.
عزيزي المستمع، تعد التغذية الصحية التي تعتمد على الخضروات والفاكهة ومنتجات الحليب وتخلو قدر الإمكان من الدهون والحلويات سر الشباب الدائم، إذ تعمل العناصر المغذية الموجودة بها على تقوية الشعر والأظافر وتمنح البشرة مظهرا مشرقا يشع نضارة وحيوية.
طيب نعود إليكم ومع مشاركاتكم المسجلة، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
تحياتي لإذاعة طهران، عندي سؤال من ضيفتكم الكريمة، ماذا نفعل بشأن الأطعمة والوجبات السريعة التي تنتشر اليوم كثيرا وهناك دعايات كبيرة لها حيث تجذب الأطفال إليها كثيرا، كيف يمكننا أن نتجنبها وما هي البدائل؟ شكرا لكم، فاطمة من طهران.
شكرا للأخت فاطمة من طهران. نعم دكتورة، بالنسبة للوجبات السريعة يعني هناك إقبال واسع خاصة من الأطفال وأيضا من فئة الشباب، ما هي البدائل؟ نعم
نعم، بالنسبة للوجبات السريعة أيضا هي اليوم أصبحت موضوع مهم بالنسبة للأكل، لأن كثير من الأطفال وحتى من الكبار يفضلون هذه الوجبات. هي مثلا مثل البرجر، البطاطا المقلية، البيتزا، النودلز، المشروبات الغازية، العصائر، هي كلها يعني تعتبر من الوجبات السريعة. هذه الوجبات من أهم صفاتها أنها غنية بالسعرات الحرارية، غنية بالدهون المشبعة، غنية بالسكر أو الملح، وفقيرة من الفيتامينات والألياف والمعادن.
نعم.
لها تأثيرات مهمة جدا على المدى القصير، إنها تسبب ارتفاع بنسبة سكر الدم بشكل مفاجئ عند الشخص بعد الأكل، وهذا طبعا ما يسبب نسبة وصعود نسبة الأنسولين في الدم بشكل مفاجئ، وما يسبب بعدهم من مخاطر من الإصابة بالسكري وغيره. المسألة الثانية هي إصابة الأشخاص بالسمنة، السمنة البدنية البطنية طبعا أكثر، وهذه طبعا نتيجة الدهون الموجودة فيها. على المدى الطويل كما قلنا من المخاطر لها هي زيادة السكري، السكري من طبعا من النوع الثاني، زيادة البدانة عند الأطفال، السمنة، وكذلك بداية ارتفاع ضغط الدم بشكل مبكر. من المسألة الثانية من أعراف هذه النوع من الواجبات هي ضعف المناعة. لماذا؟ لأنها فقيرة بالمغذيات الميكرونيوترينت التي تكلمنا عنها، المغذيات الدقيقة من خاصة الفيتامين سي والزنك.
نعم.
المسألة الثالثة هي اضطرابات الميكروبيوم المعوي، هناك ميكروبات ساكنة تسكن الأمعاء نسميها بالميكروبيوم الساكن العادي الموجود عند الشخص، هذا يؤثر جدا على عدم إصابة الشخص بالإمساك، امتصاص الفيتامينات، عدم إصابة الشخص حتى بالسرطانات. إذن اضطراب هذه الميكروبيوم الموجودة داخل الأمعاء يؤثر على المزاج وعلى السلوك أيضا.
نعم.
سوف نقول ما يؤثر على السلوك.
نعم.
وكذلك هذه الوجبات تسبب خطر الإدمان عليها. لماذا؟ لأن هناك هرمون في الدماغ يسمى الدوبامين. عند استعمال نسميه هرمون المكافأة، عند استعمال المواد الغنية بالسكر مثل هذه الأغذية يترشح هذا الهرمون ويعلم الدماغ أنه هو نوع من المكافأة. إذن يتعلم الدماغ أنه يحب استعمال هذه أو يدمن على هذه النوع من الأغذية.
لذلك أحيانا دكتورة عند تناول بعض الحلويات نشعر بالسعادة، هل الأمر يعود إلى ذلك؟
نعم بالطبع أكيد كذلك. وحتى أن نحاول أن نستعمل الأكثر فالأكثر عند الأكل
كما ذكرتي، كأنه يأتي بالإدمان.
نعم صحيح تماما. أما ما تكلمنا عنه وهو اليوم أصبح مسألة مهمة بالنسبة للأطفال وهو التغيير السلوكي، نرى اليوم الكثير من الأطفال مصابين بفرط النشاط، يعني ما نقوله طبيا بالADHD. هذه المواد ونتيجة طعمها القوي الحلو ألوانها وكذلك ما يتابع من أكلها من المتعة والمكافأة تؤثر بشكل مستقيم ومباشر حسب البحوث والدراسات التي أجريت على إصابة تشديد حالات إصابات فرط النشاط أو ADHD عند الأطفال. إذن هؤلاء الأطفال الذين يكونون مدمنين على هذه المواد علينا إبدالهم بمواد صحية أكثر. ماذا نفعل؟ مثلا اقتراحنا أنه تكون صنع هذه المواد في البيت، نرافق هذه المواد مع المواد الصحية، يعني مثلا مع الفواكه مع الخضروات، نستعمل بدل على العصائر الصحية الموجودة مع قطع الفواكه. ولكن هناك بحوث أجريت لنصح أكثر عملية لعدم استعمال هذه المواد، منها أولا أن نشرك الطفل في تحضير الطعام. الطفل يحب إن شارك في تحضير طعامه أن يأكله أو يجرب حتى أكله. الثانية أن نجعل الطعام الصحي الذي نعطيه للطفل جذاب من الناحية البصرية، أي أن نستعمل فيه مثلا أشكال خاصة أو نستعمل ألوان زاهية في تحضير الطعام الخاص للطفل. الثالث هو مسألة مهمة، لأن كثير من الأطفال اليوم أصبحوا لا يأكل الأكل والأم لكي تجبر الطفل على استعمال الأكل تجعل منه مكافأة أو عقاب. هذه مسألة مهمة جدا، لأن الطفل يستفاد من هذه المسألة ويلجأ إلى الطعام الجاهز. فعلينا عدم استعمال الطعام بكافأة أو عقاب. والرابعة هي تثقيف، ولكن التثقيف ليس بالقول، التثقيف الغير مباشر. يعني مثلا خلال القصص، خلال الألعاب، خلال مشاهدة البرامج، علينا تثقيف الأطفال بضرر هذه الوجبات. وكذلك إذا أجبرنا على استعمال هذه الوجبات علينا تحديدها، يعني مثلا مرة في الأسبوع أو مرتين بدون أن يشعر الطفل بالحرمان.
كل النقاط التي ذكرتيها كانت مهمة، ولكن هناك نقطة جميلة جدا وأمر مطلوب من الوالدين، ذكرتي جانب التثقيف، فهذا مهم أيضا. أرجو من الوالدين أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار، تثقيف الأطفال حتى من ناحية الأكل والحمية الغذائية. طيب سيدتي، سنتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل بإذن الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم وأنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد. دكتورة آمنة، لدينا مشاركة من العراق، الأخت أم رضا تشاركنا تقول: مع تحياتي لكم وشكرا لهذا البرنامج وشكرا للمحور. سؤالي إلى ضيفتكم: أعاني من السكري وخمول الغدة الدرقية والاختلالات الهرمونية، عمري 40 عاما ولدي أكياس في الصدر وفي الرحم. سؤالي إلى ضيفتكم: بالنسبة لسكر الفواكه، هل تناول الفواكه يجب علي أن أتحذر منه، يعني بشكل قليل أتناول الفواكه؟ وشكرا جزيلا لكم.
نعم، بالنسبة للأخت، أولا نطلب من الله الشفاء لها إن شاء الله. وبالنسبة لما أصيبت به من الأمراض، نعم أختي العزيزة، الزيادة ليست عدم تناول الفواكه، لأن الفواكه تحتوي على ألياف مهمة كما قلنا لعدم الإصابة بالإمساك، عدم الإصابة حتى بسرطان القولون وسرطان الثدي. وكذلك تحتوي هذه الفواكه على المهم من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، حتى أن كثير من هذه المعادن مهمة لفعالية الجسم لتعزيز المناعة، وخاصة خلال استعمال الأدوية لهذه الأمراض. ولكن علينا أن ننصح بعدم استعمال الفواكه بكثرة، وكذلك عدم استعمالها خلال الليل. يعني نحن نقول أنه من الأفضل في الرجيم الغذائي، في البرنامج الغذائي الحمي الغذائي، أن يكون استعمال المواد الغذائية إلى الحد الأكثر 9 ليلا، وتكون هناك إمساك حوالي 10 إلى 12 ساعة خلال الليل. هذا الإمساك يساعد الجسم على تنظيم الهرمونات وعلى تعديل نسبة الأنسولين داخل الجسم، وكذلك على عدم الإصابة بالأمراض. إذن عليك يا أختي العزيزة باستعمال الفواكه، وحصتك من الفواكه يوميا هي 2 أو 3 حصص يوميا، ولكن واستعمال الخضروات بكثرة كذلك، ولكن الدقة في وقت استعمالها وكمية استعمالها.
نعم، شكرا جزيلا لك. لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها أيضا.
السلام عليكم. شكرا للدكتورة. سؤالي هو بالنسبة لصحة التقارير التي يعني تتحدث عن بعض الأطعمة التي تسمي أورغانيك أو صحية، يعني هل يجب أن نغير نمط حياتنا ونلجأ إلى أطعمة والأكلات الصحية وأورغانيك لسلامة الجسم؟ شكرا لكم. زهراء من أهواز.
شكرا للأخت زهراء. نعم دكتورة تفضلي.
نعم، بالنسبة للأغذية التي طبعا اليوم أصبحت غالية من ناحية السعر وتسمى الأغذية العضوية أو الأورغانيك، أتصور أنه موضوع مهم نتكلم عنه اليوم. هذه هي إما أن تكون طبعا منتجات زراعية وإما منتجات حيوانية. لماذا تسمى أورغانيك؟ لأنها تفقد مثلا المبيدات الكيميائية، تفقد الأسمدة الصناعية طبعا، تفقد الهرمونات والمضادات الحيوية، تفقد الكائنات المعدلة وراثيا طبعا، يعني التغيير الوراثي في الكائنات الموجودة، تفقد الإضافات الصناعية الموجودة. إذن هذه المواد لا تعرض للمبيدات الكيميائية. إذن هذه أحد الفوائد الموجودة فيها أنها منخفضة من ناحية المبيدات الكيميائية، بحيث نرى أنه الأشخاص الذين مثلا يستعملون المواد الأورجانيك تكون نسبة المبيدات عندهم أقل 80 إلى 90% من غيرهم الذين لا يستعملوهم. ولهذا مثلا نوصيها نحن للأطفال، للحوامل. لماذا؟ لأن هذه المبيدات أحيانا تؤثر على تطور الدماغ للطفل والجهاز العصبي وحتى المناعة. الفائدة الثانية لهذه المواد هو تحسين نوع الميكروبيوم، ما قلنا له المعوي الموجود عند الشخص. بما أنه هذه الأغذية يعني في أكثر الحالات تكون معالجة حراريا، ولهذا تحتوي على ميكروبات مفيدة أكثر، وتحتوي على مضادات أكسدة أيضا تساعد على نمو هذه البكتيريا الموجودة داخل الأمعاء. كذلك هذه المواد تحتوي على زيادة المغذيات الميكرونيوتريات التي قلنا المغذيات الدقيقة، يعني تحتوي على الفيتامين سي، المغنيسيوم وغيرها من المواد الموجودة قليلا في غيرها من الأغذية. وكذلك مثلا الحليب الأورجانيك يحتوي على الأوميغا 3 أو أوميغا 3 عفوا أكثر من الحليب العادي الموجود. الفائدة الرابعة الموجودة في هذه المواد هو انخفاض نسبة إصابة الأشخاص الذي يستعملونها بخطر الأمراض المزمنة التي تكلمنا عنها. يعني الأشخاص الذين يستعملون الأغذية الأورجانيك أو العضوية يعرضون للسرطان بنسبة 25% أقل، أو مثلا خاصة مثلا بالنسبة للليمفوما وهو سرطان الدم يعرضون بنسبة 35% أقل. كذلك كثير من الفوائد، ولكن علينا أن نكون واقعيين في هذا الأمر، أنه هذه المواد ليست دائما تكون أغنى بالعناصر الغذائية. يعني غالبا يكون الفارق صغير جدا. وثانيا سعرها، سعرها هو الأهم بالنسبة لمعيشة الناس. وهو أنه سعرها كثير ما يكون حوالي 30 إلى 40 أو أكثر من 100 أغلى من غيرها من المواد. والمسألة الثالثة أنها ليست خالية تماما من الميكروبات والسموم الطبيعية، خاصة أنه مثلا كثير من هذه المواد تحوي على الأفلاتوكسين، والأفلاتوكسين أيضا من المواد السمية الموجودة داخل المواد. والرابع أنه إذا تسوقنا من المواد العضوية علينا أن ننتبه أن تكون ذات جودة عالية ومن مكان معتمد عليه أن تشترى.
نعم، إذن ذات جودة عالية. على سبيل السرعة سيدتي، الأخ أبو محمد من العراق يسألنا ويقول: مع تحياتي لضيفتكم، عمري 70 عاما، عند تناول الحليب أشعر بحالة غير مرغوبة في المعدة، ولكن لفوائده لا أستطيع الاستغناء عن الألبان. سؤالي إليكم: هل باقي الألبان يفي بالغرض مقارنة للحليب؟
نعم، أكيد أنه كل الألبان وحتى لم يستطع استعمال الألبان، قليل من الخضروات تفي بغرض إيصال الكالسيوم إلى الجسم. ولكن لدي توصية إلى هذا الأخ، بما أنه في الكبر من العمر القليل من الأنزيمات داخل الأمعاء تقل، منها الأنزيم الذي يهضم السكر الخاص الموجود داخل الحليب. بما أنه يقل فهو يشعر بالانتفاخ. فعليك يا أخي العزيز أن تستعمل الحليب بنسبة قليلة جدا، ومن ثم تضيف هذه النسبة خلال أيام متعددة لكي تستطيع من استعمال الحليب بشكل عام.
شكرا جزيلا لهذه التوصية ولجميع التوصيات التي ذكرتيها أثناء اللقاء. الوقت لا يسمح بالمزيد، لدينا أسئلة أخرى ولكن مع الأسف الوقت يداهمنا. شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة آمنة النقاش، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. تناولنا موضوع التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية، في أمان الله.
هنا طهران والساعة فيها 8 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة هذه الساعة، أبدأها بأبرز العناوين. حرس الثورة الإسلامية يتوعد الأعداء برد مدمر في حال اعتدائهم على الجزر الإيرانية. استمرار المفاوضات بين حماس والاحتلال في مصر وانضمام فصائل فلسطينية جديدة إليها. وبلدية غزة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة الوقوع في المدينة بسبب استمرار الحصار. أهلا بكم من جديد وإليكم التفاصيل. توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأعداء برد حاسم ومدمر في حال ارتكابهم أي اعتداء على مياه الخليج الفارسي والجزر الإيرانية. وشدد اللواء محمد باكبور على أن قوات الحرس بأعلى درجات الجاهزية القتالية والاستخباراتية والعملياتية، معتبرا صنف البحرية قوة استراتيجية لا منازع لها في مجالات القتال البحري فوق وتحت المياه. وأشاد اللواء باكبور بقوات بحرية حرس الثورة في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة والحروب الإلكترونية والسبرانية، مؤكدا أنها الجهة الرائدة لتحقيق الأمن في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز. اعتبر الرئيس الإيراني توسيع العلاقات بين الدول الإسلامية بكافة المجالات عاملا يساعد بتعزيز وحدة الصف بينها. وشدد مسعود بيزشكيان على أن وحدة الأمة الإسلامية ستمنع الكيان الإسرائيلي من ارتكاب جرائم شنيعة بحق الشعب الفلسطيني أو الاعتداء على دول أخرى. بيزشكيان وصف كيان الاحتلال بالعامل الأساسي في زعزعة استقرار المنطقة، مضيفا